شمل الدين وتنظم أمر المسلمين. عصيان الأئمة يهدم أركان الملة. لماذا؟ لماذا عصيان السلطان؟ أي طبعا في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بالمعروف، قال إنما الطاعة في المعروف، فلو أمر بالمعصية فلا طاعة له، ولكن لا طاعة له المعصية فقط مع الإجلال والتوقير له. فقال عصيان الأئمة يهدم أركان الملة، لأن هذا العصيان يترتب عليه ما طلبناه أو ما رأيتموه في السنوات الماضية من الهرج والمرج والفوضى التي تضير الحقوق وتنتهك فيها المحارم وتنتهك فيها الأموال، ولا يأمن أحد على نفسه بسبب هذا العصيان الذي وليس من دين الإسلام، بل هو من سبل أهل الضلال والكفر. ثم قال إياكم والخروج من أنف الطاعة إلى وحش المعصية إلى وحشة المعصية، ولا تسروا دش الأئمة، وعليكم بالإخلاص والنصيحة. ثم قال ما مشى قوم إلى سلطان ليدلوه إلا أذلهم الله تعالى. ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله تعالى قبل أن يموتوا. الطاعة مقرونة بالمحبة، طاعة المحبة أفضل من طاعة الهيبة. ثم بين حقوق الرعية على السلطان، فقال للرعية على السلطان الاستصلاح لهم والتعهد لأمورهم وحسن السيرة فيهم والعدل عليهم والتعديل بينهم. وحق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشكر والمحبة. واعلموا رحمكم الله أنكم لن تجدوا مهما تمنيتم سلطاناً يعطيكم كل ما تريدون، هذا طلب للمحال. فإن كانت الرعية في نفسها مقصرة في حقوق الله، الرعية أي الشعب بالتعبير المعاصر، إذا كانت هي مقصرة إلا من رحم الله منهم في حقوق الله تعالى وفي حقوق هذا الدين، فكيف تنتظرون سلطانا يكون أفضل منكم؟ وكما قال القدماء كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. فأصلحوا أنفسكم أنتم أولا قبل أن تطالبوا السلطان بالإصلاح. إن أردتم النصيحة للسلطان فهذه هي صفة النصيحة. يقول القرطبي والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به في تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة وتعليمهم ما جهلوا وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء وإعلامهم بأخلاق عمالهم وسيرتهم في الرعية وسد خلتهم أي حاجتهم عند الحاجة ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم وليس العكس. هؤلاء يريدون أن يفرقوا الكلمة حتى يتمكن الأعداء من اليهود وغيرهم من الفتح بديار الإسلام. قال ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم وليس كما يفعل هؤلاء الغوغاء الذين لم يلتزموا بآداب الإسلام، لما التزموا بطرق أهل الضلال من الخوارج ومن أهل الكفر نحو ثوار أوروبا الذين أخذ منهم هذه البدع التي ليست من دين الإسلام والله أبدا. ونصرتهم بجمع الكلمة عليهم ورب القلوب النافرة إليهم، ليس العكس، هؤلاء يسعون ليلا ونهارا في وسائل الإعلام لتنفير القلوب عن اجتماع الكلمة وعن طاعة السلطان أي الحاكم في المعروف، بل بعضهم يسب ويشتم بأقذع السباب مما تأنف منه النفوس الأبية التي تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول اتقوا الله في حاكم مصر وفي جيشها الأبي الذي يحرس الحدود ويسهر على حمايتكم وحماية أعراضكم وأموالكم من أن تنتهك. كم من جندي من جنود مصر من جند الإسلام قد فقد روحه في سبيل الحفاظ على الكرمات والأعراض والأموال على الحدود وعلى غير الحدود، كم بذلوا من الدماء تحت هذه القيادة التي نسأل الله يصلحها وأن يرزقها البطانة الصالحة، كم أنفقوا من الدماء ومن الأموال لكي يحافظوا على هذا الأمن الذي تعيشون فيه الآن والذي فقده الملايين على مستوى العالم. كم أنفقوا؟ أنتم لا تدرون شيئا عما يبذل. واسمعوا لما قاله إمام الحرمين أبو المعالي ديار الدين عبد الملك ابن يوسف الجويني في كتابه غياث الأمم في التياس الظلم المشهور بالغياثي والذي توفي في العام 78 بعد 400 أي في نهاية القرن الخامس الهجري، وكان قد ألف هذا الكتاب لغياث الدولة نظام الملك أو المسمى بالحسن بن إسحاق الطوسي أبي علي الوزير العادل الذي اشتهر بإنشاء المدارس النظامية، أنشأ عدة مدارس في بلاد الإسلام تسمى بالمدارس النظامية لتدريس الحديث والفقه وعلم الشريعة. فكتب الجويني هذا الكتاب وكان ينصر السنة وينصر أهلها نظام الملك، وكان متوليا في وزارة السلطان السلجوقي الأرسلان. قال الجويني ثم إذا خلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار استظهر الكفار وتنادى الفساد والانتشار وعم الشر والضر وظهر الخبائث في البحر والبر، فكم من دماء لو أفضى الأمر إلى ذلك تسفك، وكم من حرمات تهتك، وكم من حدود تضيع وتهمل، وكم ذريعة في تعطيل الشريعة تعمل، وكم من مناظم للدين تدرس، وكم عالمة تمحق وتطمس. قد يتداعى الأمر إلى أصل الملة، إلى أصل ملة الإسلام، ويفضي إلى عظائم تستأصل الدين كله. وهذا الذي حدث وكاد أن يحدث في العراق كما تعلمون أرادوا استئصال شعبة الدين الروافض مع اليهود والأمريكان، وكانوا يريدون هذا لمصر. لولا أن رحم الله أهلها وأحبط مكرهم وكيدهم الذي كانوا يسعون إليه سعيا حثيثا، وما زالوا يسعون إلى ذلك. أرادوا استئصال شعبة الدين من جار الإسلام. إذا لم ينطهد من يحمل عناء الإسلام وكلمه، وقال بعد ذلك في بيان فضل جند الجيش المسلم وكيف أنهم لهم فضل أنتم لا تدركونه إذا مشيتم خلف دعايات وسائل الإعلام التي تريد الفتنة بمصر وأهلها. قال أما الحرم فمصونة، الحرمات مصانة من جهة صدر جنود الإسلام مرعية محفوظة من نزداتهم ونزقاتهم محمية ملحوظة من رعاة الرعية. إن فرضت لطمة وبلية كانت في حكم عثرة يرخى عليها الستر وتقال أو يلحق بمن يأتيها الخزي والنكال. يعني لو صدر تقصير، وهذا لا يحل من واحد، صدر تقصير، صدرت مخالفة من الحاكم أو من الجيش الذي عقد لواءه تحت قيادته، صدر منه التقصير، صدر منه الظلم، هذا مما من أن يصدر لا أن يعلن على وسائل الإعلام ويشهر به، من أجل أن يسقط هذا الجيش الذي يحمي الحرمات ويصون الأعراض. ولو كان عندهم من المخالفات فهم في جملة أمرهم مسلمون يريدون حماية المسلمين في هذه الديار، وكل وليته، والله هو الذي يتولى الصلاح. نعم، فهذا حكم كلي على مناظم المملكة. فإن سلت عن الربط بوادر ونوادر، نعم، غير مدركة وفارقت منهج الضبط ومسلكها، أو هاجت في الخطة فتنة سائرة ونائرة جرت مهلكة، فمن الذي يضمن نفس الدنيا عن بوائقها بحضها عن دواهيها وعوائقها؟ قال ما تشبك به الطاعنون من هنات وعقرات صاروها عن معرة الأجناد المنحرفين عن سنن الاقتصاد في أطراف الممالك والبلاد. لو سلم لهم كما يدعون توبعوا فيما يأتون ويذرون، وغض عنهم طرف الانتقاد فيما يبتدعون ويخترعون، فأن يقع ما يقولون مما يدفع الله به من مغتلط الأمور. لو صدرت من هؤلاء الجنود ما صدر من هنات ومن عقارات، فهذه لا تقاس بعظم المصلحة التي يقومون بها من دفع الويلات على هذه البلاد، ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الدهور. أليس به من حصار الكفار في أقاصي الديار؟ أليس هؤلاء الجنود هم الذين ينحصر بهم أهل الكفر عن التعرض لديار الإسلام وانتهاك حدود البلاد؟ هم الذين يحمون الحدود بفضل الله. إن أسقطناهم ماذا تريدون؟ تريدون أن تفتح الديار لأهل الكفر يعيثون فسادا في الأرض؟ أليس لي من حصار الكفار في أقاصي الديار؟ وبهم تخفق بنود الدين على الخافقين، فالأذان يرفع في الخمس صلوات في شتى بقاع الدولة. وإن كانت هناك معاصي، ولكن كلمة الله هي المرفوعة، وينادى للصلاة الخمس على السنة إن شاء الله، وهم يحمون الديار من أجل حماية الأعراض، وبمقيمة دعوة الحق في الحرمين. من الذي يحمي الحرمين الآن مكة والمدينة إلا جنود الإسلام، سواء في مصر أو في السعودية، هم الذين يحمون مكة والمدينة. والله لو سلم الأمر إلى هؤلاء الخونة الخائنين الذين كانوا بلاد الإسلام، والله لتعطل الحج وتعطلت العمرة إذا استولى الروافض ومعهم اليهود على هذه الديار. هم يريدون هذا، يعلمون أن جند مصر هم عليهم المعول الأول في حماية الحرمين مكة والمدينة. لذلك وجهوا سهام الغدر والخيانة لهذا الجيش المسلم كي يحلوا عروته حتى تفتح لهم الديار ويتمكنون من انتهاك حرمات الحرمين مكة والمدينة. هذا هدفهم الأول الذي يسعون إليه سعيا حديدا حتى الآن مع الكونة الذين كانوا الإسلام والمسلمين انتصارا لحزبهم. والله ليس انتصارا للإسلام، والله والله أقسم بالله كلمة يحاسبني بها، والله ما فعلوا ذلك للإسلام هذا الحزب، والله ما يفعل ذلك للإسلام، والله إنما يفعله لحزبه وليس للإسلام والمسلمين. نعم، هم يسعون إلى تحقيق المخطط الخبيث الذي قام به اليهودي برنارد لويس، وهذا نبينه في بيان إن شاء الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه كان من المفترض على حسب ما صارت به عادة الناس في هذا الوقت في أغلب المساجد أن نتحدث عن الإسراء والمعراج، حيث إنه قد ارتبط في أذهان الناس أن الإسراء والمعراج في هذا الوقت في شهر رجب، وهذا مما اختلف فيه. إذا رجع المحققون إلى كتب السير نحو ومنه سعيا كتاب الصالحي الدمشقي في سيرة هدي خير العباد، فقد أوسع نقلا للأقوال التي قيلت في وقت الإسراء والمعراج، وهذا ليس موضع كلامنا، ولكن الذي يتكلم بهذا ويترك الكلام في أمر يترتب عليه أن تضيع البلاد، أن تضيع البلاد وأن يضيع العباد، وأن يعني يرجع إلى الله هذا البيان. وقالوا لما تعدون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. ومن أجل هذا كان الواجب وجوبا عينيا على كل من له قدرة أن يبين هذا الأمر حتى تقام الحجة وحتى يعذر من يعذر.
يقول برنارد لويس
ومستشري كله بريطاني الأصل ولد في لندن في العام 1600 بعد 900 يهودي الديانة يعني هو بريطاني الأصل ولكنه يهودي من حيث العقيدة صهيوني الانتماء أمريكي الجنسية مع الجنسية الأمريكية اشتهر بآرائه الحاقدة على الإسلام والمسلمين كتب في تاريخ الإسلام ما يقرب من 20 كتابا وكان من آخر ما كتب هذه الخطة الخبيثة لتقسيم بلاد الإسلام كتب خطة عرضت على اللوبي الأمريكي أو الصهيوني من سنوات طويلة وأقروها وشرعوا في عمل فيها منذ سنوات وتمكنوا من تنفيذها في العراق وفي السودان ويسعون في ليبيا الآن وأرادوا مصر في خاتمة الأمر ثم الدولة السعودية حتى تقع مكة والمدينة في أيدي الروافض فأرادوا أن يقسموا مصر إلى ثلاث ويلات ضعيفة لا قيمة لها ويظلون تبعا لهؤلاء وكادوا أن يحققوا مخططهم في الدولة الإخوانية لولا أن الله عز وجل أحبط مكرهم وردهم خاسرين حاسرين عن حدود هذه البلاد وكما قال صاحب كتاب خارطة الدم الذي بين فيه خارطة برنارد لويس هذا اليهودي الصهيوني قال فالحديث الغربي عن نشر الديمقراطية والحريات في العالم العربي لا يعدو أن يكون سوى أداة لتحقيق الأطماع الجديدة ولهذا فيتخطأ في حجم توظيفها للأجندة الغربية فالغرب عندما أراد الانقضاض على النفط الليبي قام بتوظيف شعارات الديمقراطية للتدخل العسكري في ليبيا وإسقاط القذافي بغض النظر عن حال القذافي ولكنه الغرب نفسه لا يريد التدخل في سوريا لأجل الحريات الديمقراطية التي يزعمونها بعد قتل أكثر من 130 ألف سوري وتشريد الملايين لماذا لم تظهر الحريات أو الديمقراطية التي يزعمونها وحقوق الإنسان لماذا لم تظهر في سوريا بل هم الذين يمدون الأطراف جميعا بالسلاح لتزداد الفتنة وتزداد البلية بسفك الدماء هناك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد قال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه سراج الملوك، وقد طبع مؤخرا في الباب 15 في بيان الخصلة التي يعز بها السلطان وهي الطاعة، الخصلة التي يعز بها السلطان وهي الطاعة. قال: طاعة الأئمة فرض على الرعية، طاعة السلطان مقرونة بطاعة الله تعالى. اتقوا الله بحقه والسلطان بطاعته، من إجلال الله تعالى إجلال السلطان، من إجلال الله تعالى إجلال السلطان، عادلا كان أو جائرا. احفظوا هذه، عادلا كان أو جائرا، لأن أصحاب الأهواء حملوا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه في الخطبة الماضية في وجوب توقير احترام السلطان على السلطان العادل فقط. فهنا الطرطوشي في هذا الكتاب الهام الذي يعد من أهم المصنفات في هذا الباب والذي سماه بسراج الملوك يقرر هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. يقول: من إجلال الله تعالى إجلال السلطان، عادلا كان أو جائرا. الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، عصيان الأئمة يهدم أركان الملة. لماذا عصيان السلطان؟ أي طبعا في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بالمعروف، قال: إنما الطاعة في المعروف، فلو أمر بمعصية فلا طاعة له، ولكن لا طاعة له في المعصية فقط، مع الإجلال والتوقير له. فقال: عصيان الأئمة يهدم أركان الملة، لأن هذا العصيان يترتب عليه ما طلبناه أو ما رأيتموه في السنوات الماضية من الهرج والمرج والفوضى التي تضير الحقوق وتنتهك فيها المحارم وتنتهك فيها الأموال ولا يأمن أحد على نفسه بسبب هذا العصيان الذي وليس من دين الإسلام بل هو من سبل أهل الضلال والكفر. ثم قال إياكم والخروج من أنف الطاعة إلى وحش المعصية إلى وحشة المعصية ولا تسروا دش الأئمة وعليكم بالإخلاص والنصيحة. ثم قال ما مشى قوم إلى سلطان ليدلوه إلا أذلهم الله تعالى ما مشى قوم إلى سلطان ليدلوه إلا أذلهم الله تعالى قبل أن يموتوا. الطاعة مقرونة بالمحبة طاعة المحبة أفضل من طاعة الهيبة. ثم بين حقوق الرعية على السلطان فقال للرعية على السلطان الاستصلاح لهم والتعهد لأمورهم وحسن السيرة فيهم والعدل عليهم والتعديل بينهم وحق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشكر والمحبة. واعلموا رحمكم الله أنكم لن تجدوا مهما تمنيتم سلطاناً يعطيكم كل ما تريدون هذا طلب للمحال. فإن كانت الرعية في نفسها مقصرة في حقوق الله الرعية أي الشعب بالتعبير المعاصر إذا كانت هي مقصرة إلا من رحم الله منهم في حقوق الله تعالى وفي حقوق هذا الدين فكيف تنتظرون سلطانا يكون أفضل منكم. وكما قال القدماء كما تكون يولى عليكم كما تكون يولى عليكم فأصلحوا أنفسكم أنتم أولا قبل أن تطالبوا السلطان بالإصلاح. و إن أردتم النصيحة للسلطان فهذه هي صفة النصيحة يقول القرطشي والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به في تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة وتعليمهم ما جهلوا وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء وإعلامهم بأخلاق عمالهم وسيرتهم الرعية وسد خلتهم أي حاجتهم عند الحاجة ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم وليس العكس. فهؤلاء يريدون أن يفرقوا الكلمة حتى يتمكن الأعداء من اليهود وغيرهم من الفتح بديار الإسلام. قال ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم وليس كما يفعل هؤلاء الغوغاء الذين لم يلتزموا بآداب الإسلام لما التزموا بطرق أهل الضلال من الخوارج ومن أهل الكفر نحو ثوار أوروبا الذين أخذ منهم هذه البدع التي ليست من دين الإسلام والله أبدا ونصرتهم بجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ليس العكس. هؤلاء يسعون ليلا ونهارا في وسائل الإعلام لتنفير القلوب عن اجتماع الكلمة وعن طاعة السلطان أي الحاكم بالمعروف بل بعضهم يسب ويشتم بأقبع السباب مما تحنق منه النفوس الأبية التي تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك نقول اتقوا الله في حاكم مصر وفي جيشها الأبي الذي يحرس الحدود ويسهر على حمايتكم وحماية أعراضكم وأموالكم من أن تنتهك. كم من جندي من جنود مصر من جند الإسلام قد فقد روحه في سبيل الحفاظ على القرومات والأعراض والأموال على الحدود وعلى غير الحدود. كم بدل من الدماء تحت هذه القيادة التي نسأل الله أن يصلحها وأن يرزقها البطانة الصالحة. كم أنفقت من الدماء ومن الأموال لكي يحافظوا على هذا الأمن الذي تعيشون فيه الآن والذي فقده الملايين على مستوى العالم. كم أنفقوا؟ أنتم لا تدرون شيئا عما يبذل. واسمعوا لما قاله إمام الحرمين أبو المعالي ديار الدين عبد الملك ابن يوسف الجويني في كتابه غياث الأمم في القياس الظلم المشهور بالغياثي والذي توفي في العام 72 بعد 400 أي في نهاية القرن الخامس الهجري، وكان قد ألف هذا الكتاب لغياث الدولة نظام الملك أو المسمى بالحسن بن إسحاق الطوسي أبي علي الوزير العادل الذي اشتهر بإنشاء المدارس النظامية. أنشأ عدة مدارس في بلاد الإسلام تسمى بمدارس النظامية لتدريس الحديث والفقه وعلم الشريعة. فكتب الجويني له هذا الكتاب، وكان ينصر السنة وينصر أهلها نظام الملك، وكان متوليا في وزارة السلطان السلجوقي الأرسلان. قال جويني: ثم إذا خلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار استظهر الكفار وتنادى الفساد والانتشار وعم الشر والضر وظهر الخباب البحر والبر. فكم من دماء لو أفضى الأمر إلى ذلك تسفك، وكم من قرمات تهتك، وكم من حدود تضيع وتهمل، وكم ذريعة في تعطيل الشريعة تعمل، وكم من مناظم للدين تدرس، وكم معالم تمحق وتطمس. قد يتداعى الأمر إلى أصل الملة، إلى أصل ملة الإسلام، ويفضي إلى عظائم تستأصل الدين كله. وهذا الذي حدث وكاد أن يحدث في العراق كما تعلمون. أرادوا استئصال شأفة الدين الروافض مع اليهود والأمريكان، وكانوا يريدون هذا بمصر لولا أن رحم الله أهلها وأحبط مكرهم وكيدهم الذي كانوا يسعون إليه سعيا حثيثا وما زالوا يسعون إلى ذلك. أرادوا استئصال شأفة الدين من جار الإسلام. إذا لم ينطهد من يحمل عناء الإسلام وكلبه. وقال بعد ذلك في بيان فضل جند الجيش المسلم وكيف أنهم لهم فضل أنتم لا تدركونه إذا مشيتم خلف دعايات وسائل الإعلام التي تريد الفتنة بمصر وأهلها. قال: أما الحرم فمصونة، الحرمات مصانع من جهة صدر جنود الإسلام مرعية محفوظة من نزقاتهم ونزقاتهم محمية ملحوظة من رعاة الرعية. إن فرضت لطمة وبلية كانت في حكم عثرة يرخى عليها الستر وتقال أو يلحق بمن يأتيها الخزي والنكال. يعني لو صدر تقصير وهذا لا يحلو من واحد صدر تقصير صدرت مخالفة من الحاكم أو من الجيش الذي عقد لواءه تحت قيادته صدر منه التقصير صدر منه الظلم هذا مما ينبغي أن يصدر لا أن يعلن على وسائل الإعلام ويشهر به من أجل أن يسقط هذا الجيش الذي يحمي الحرمات ويصون الأعراض ولو كان عندهم من المخالفات فهم في جملة أمرهم مسلمون يريدون حماية المسلمين في هذه الديار وكل وليته والله هو الذي يتولى الصلاه. نعم هذا حكم كلي على مناظم المملكه فان سلت عن الربط بوادر ونوادر نعم غير مدركه وفارقت منهج الضبط ومسلكه او هاجت لاكناف الخطه فتنه سائره ونائره جرت مهلكه فمن الذي يضمن نفس الدنيا عن بوائقها بعضها عن دواهيها وعوائقها؟ قال ما تشبث به الطاعنون من هنات وعفرات صاروها عن معرة الأجناد المنحرفين عن سنن الاقتصاد في أطراف الممالك والبلاد لو سلم لهم كما يدعون توبعوا فيما يأتون ويذرون وغض عنهم طرف الانتقاد فيما يبتدعون ويخترعون فأن يقع ما يقولون مما يدفع الله به من مغتلط الأمور. لو صدرت من هؤلاء الجنود ما صدر من هنات ومن عثرات فهذه لا تقاس بعظم المصلحة التي يقومون بها من دفع الويلات على هذه البلاد ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الدهور. أليس به من حصار الكفار في أقاصي الديار؟ أليس هؤلاء الجنود هم الذين ينحصر بهم أهل الكفر عن التعرض لديار الإسلام وانتهاك حدود البلاد؟ هم الذين يحمون الحدود بفضل الله. إن أسقطناهم ماذا تريدون؟ تريدون أن تفتح الديار لأهل الكفر يعيشون فسادا في الأرض؟ أليس لي من حصار الكفار في أقاصي الديار وبهم تخفق بنود الدين على الخافقين؟ فالأذان يرفع في الخمس صلوات في شتى بقاع الدولة وإن كانت هناك معاصي ولكن كلمة الله هي المرفوعة وينادى للصلاة الخمس على السنة إن شاء الله وهم يحمون الديار من أجل حماية الأعراض وبمقيمة دعوة الحق في الحرمين. من الذي يحمي الحرمين الآن مكة والمدينة إلا جنود الإسلام سواء في مصر أو في السعودية هم الذين يحمون مكة والمدينة. والله لو سلم الأمر إلى هؤلاء الكونة الخائنين الذين كانوا بلاد الإسلام والله لتعطل الحج وتعطلت العمرة إذا استولى الروافض ومعهم اليهود على هذه الديار. هم يريدون هذا يعلمون أن جند مصر هم عليهم المعول الأول في حماية الحرمين مكة والمدينة لذلك وجهوا سهام الغدر والخيانة لهذا الجيش المسلم كي يحلوا عروة المدينة. هذا المأموم الأول الذي يزور إليه سعيا حديثا حتى الآن مع الكونة الذين كانوا إسلاما مسلمين انتصارا لحزبهم. والله ليس انتصارا للإسلام. والله والله أقسم بالله كلمة يحاسبني بها لو والله ما فعلوا ذلك للإسلام. هذا الحزب والله ما يفعل ذلك للإسلام. والله إنما يفعله لحزبه وليس للإسلام والمسلمين. نعم هم يسعون إلى تحقيق المخطط الخبيث الذي قام به اليهودي برنارد لويس، وهذا نبينه في بيان إن شاء الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه كان من المفترض على حسب ما صارت به عادة الناس في هذا الوقت في أغلب المساجد أن نتحدث عن الإسراء والمعراج، حيث إنه قد ارتبط في أذهان الناس أن الإسراء والمعراج في هذا الوقت في شهر رجب، وهذا مما اختلف فيه. إذا رجع المحققون إلى كتب السير نحو ومنه سعيا كتاب الصالحي الدمشقي هدي في سيرة هدي خير العباد، فقد أوسع نقلا للأقوال التي قيلت في وقت الإسراء والمعراج، وهذا ليس موضع كلامنا، ولكن الذي يتكلم بهذا ويترك الكلام في أمر يترتب عليه أن تضيع البلاد، أن تضيع البلاد وأن يضيع العباد وأن يعني يعذر إلى الله هذا البيان. وقالوا لما تعدون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. ومن أجل هذا كان الواجب وجوبا عينيا على كل من له القدرة أن يبين هذا الأمر حتى تقام الحجة وحتى يعذر من يعذر. فأقول برنارد لويس ومستشرق بريطاني الأصل، ولد في لندن في العام 1600 بعد 900، يهودي الديانة، يعني هو بريطاني الأصل ولكنه يهودي من حيث العقيدة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية مع الجنسية الأمريكية. اشتهر بآرائه الحاقدة على الإسلام والمسلمين، كتب في تاريخ الإسلام ما يقرب من 20 كتابا، وكان من آخر ما كتب هذه الخطة الخبيثة لتقسيم بلاد الإسلام. كتب خطة عرضت على اللوبي الأمريكي أو الصهيوني لسنوات طويلة وأقروها وشرعوا في العمل فيها منذ سنوات، وتمكنوا من تنفيذها في العراق وفي السودان، ويسعون في ليبيا الآن، وأرادوا مصر في خاتمة الأمر ثم الدولة السعودية حتى تقع مكة والمدينة في أيدي فائد الروافض. فأرادوا أن يقسموا مصر إلى ثلاث ويلات ضعيفة لا قيمة لها ويظلون تبعا لهؤلاء، وكادوا أن يحققوا مخططهم في الدولة الإخوانية لولا أن الله عز وجل أحبط مكرهم وردهم خاسرين حاسرين عن حدود هذه البلاد. وكما قال صاحب كتاب خارطة الدم الذي بين فيه خارطة برنارد لويس هذا اليهودي الصهيوني، قال: فالحديث الغربي عن نشر الديمقراطية والحريات في العالم العربي لا يعدو أن يكون سوى أداة لتحقيق الأطماع الجديدة، ولهذا فهي تخضع في حجم توظيفها للأجندة الغربية. فالغرب عندما أراد الانقضاض على النفط الليبي قام بتوظيف شعارات الديمقراطية للتدخل العسكري في ليبيا وإسقاط القذافي بغض النظر عن حال القذافي، ولكنه الغرب نفسه لا يريد التدخل في سوريا لأجل الحريات الديمقراطية التي يزعمونها بعد قتل أكثر من 130 ألف سوري وتشريد الملايين. لماذا لم تظهر الحريات أو الديمقراطية التي يزعمونها وحقوق الإنسان؟ ها؟ لماذا لم تظهر في سوريا؟ بل هم الذين يمدون الأطراف جميعا بالسلاح لتزداد الفتنة وتزداد البلية بسبب اجتماع هناك.